أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة من المسجد، وهي السجادة الصغيرة من سعف النحل بقدر الوجه والكفين. قال إن قالت إني حائض، قال إن حيضتي ليست في يدك. فإذا إذا صلى إلى فراش فيه حائض فصلاته صحيحة، ولو أصابه ثوب الحائض أو أصابها ثوبه فلا يضر، إلا إذا أصاب ثوبه دم الحيض رطب، فهذا لابد أن يخلع الثوب إن أمكن، وإلا يقطع الصلاة فيغسل. نعم.
ولو كان الدم يسير.
نعم، ولو كان يسير الصلاة. نعم.
باب هل يغمز
دم الحيض ما يعفى عن يسير. دم الحيض ما يعفى عن يسير. نعم.
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما.
نعم، وهذا الحديث كرره ليستنبط منها الأحكام رحمه الله لهذه الترجمة، وهي غمز الرجل امرأته عند السجود كي يسجد. على دعاء دقة البخاري رحمه الله يكرر الحديث أحيانا 10 مرات أو أكثر لأجل يستنبط الأحكام. في الترجمة السابقة إذا صلى إلى فراشه في حائض بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثيابه، وفي هذه الترجمة بيان صحة الصلاة ولو أصاب المرأة بعض جسده. الترجمة السابقة بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثيابه، وهنا صحة الصلاة ولو أصاب المرأة بعض جسده، لأن النبي غمزها بيده، وفيها أن مس المرأة لا ينقض الوضوء كما سبق، وفيها أن المرأة أن تصح صلاة الإنسان ولو أصاب المرأة بعض جسد الرجل، لا يؤثر فيها ولا ينتقض الوضوء ولا تبطل الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمز عائشة إذا أراد أن يسجد غمز رجلها بيده وليس بينه وبين حائل، دل على مس المرأة لا ينقض الوضوء ولا يؤثر في صحة الصلاة ولو أصاب بعض جسده. نعم.
لو أصاب ثوب المصلي دم الحيض وكان عليه ما غير الثوب ما يصح جسده في
الصلاة، لا يقطع الصلاة في هذه الحالة، ما دام عليه ما عليه شيء يستره يقطع الصلاة ويغير الثوب ويستأنف الصلاة من جديد. نعم.
باب المرأة تطرح على المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي،
يعني يقصون النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار يسمونه مرائي، يسمون الرسول مرائي، يعني يصلي أمام الناس، كفرة يقولون انظروا إلى هذا المرائي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية
رضي الله عنها. قال رضي الله عنها، هذا بعض الطباع عليه السلام، ما يخص البيت بشيء، كل الصحابة عليه رضي الله عنهم. نعم.
فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا.
رضي الله عنه.
قال عبد الله رضي الله عنه: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة.
نعم، يعني هؤلاء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم استجيب دعاؤه فقتلوا يوم بدر كفارا في غزوة بدر، وسحبوا في القليب قليب بدر. هم عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، هو أبو جهل عمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة وشبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرة بن الوليد، كلهم قتلوا يوم بدر كفار وسحبوا في القليب قليب بدر. وهذا الحديث ذكرها المؤلف في هذه الترجمة: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. يعني إذا تناولت المرأة ما على ظهر المصلي فلا يؤثر، لا يؤثر شيئا، ولو مست يد المرأة الرجل ما يؤثر. كما أن الترجمة السابقة فيها أن الرجل غمز رجل فاطمة فمست يده رجلها ولم تؤثر في الصلاة، فكذلك المرأة إذا مست الرجل وطرحت عن ظهره شيئا ومسته بيده فلا يضر. كما أن الرجل إذا مس المرأة وهو يصلي فلا يؤثر في صلاته، فكذلك المرأة إذا مست الرجل وهو يصلي فلا تؤثر ولا يؤثر هذا في صلاته. كما قال ابن بطال، قال ابن بطال هنا الشرح، قال ابن بطال،
قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها، وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنها تناوله، فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه.
لا، مسألة هو شيء آخر، لكن الظاهر في المس، الآن مس المرأة، يعني ترجمة السابقة الرسول صلى الله عليه وسلم مس عائشة غمز رجليها حتى قبضت، حتى قبضتها ولم يؤثر هذا في صلاته، وهذه الترجمة بالعكس، المرأة مست الرجل ولم يؤثر. ولكن بقي الآن أيضا شيء يتعلق بالأحكام، وهو أن النبي وضع على ظهره سلة، ومعلوم أن السلة نجس، لأن ذبيحة المشرك نجسة، الشريعة الكفار ذبيحتهم نجسة، ومع ذلك وضعوا السلة على ظهره عليه الصلاة ولم يقطع الصلاة، فكيف ذلك؟ فما الجواب عن هذا؟ السلة الآن أليس نجس؟ السلة نجس ذبيحة مشرك، وضع على ظهره واستمر في صلاته ولم يقطع الصلاة حتى جاءت عائشة فاطمة وأزالته واستمر في صلاته، فكيف لا يقال أن الصلاة بطلت لأنه تنجس ثوبه بالسلة؟ الجواب أن نقول أن هذا في مكة، والشريعة لم تستقر ولم ينزل تحريم الميتة إلا في المدينة، وهو الآن في مكة، في مكة 13 سنة ما نزل شيء من التشريع، بقي النبي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم ينزل إلا فرضية الصلاة فقط، أما أوقاتها في المدينة، لكن الزكاة والصوم والحج والتكاليف والطهارة والغسل كلها في المدينة، فالشريعة لم تستقر ولم ينزل تحريم الميتة إلا في المدينة، وهو الآن بمكة. أما لو كان بعد التشريع ماذا يعمل؟ لو كان بعد التشريع وصار عليه نجاسة، نقول إن علم بالنجاسة ألقاها واستمر في صلاته، إن علم إن على ظهره نجاسة يلقيها إذا كانت يابسة ويستمر في صلاته، وإلا ما قدر قطع الصلاة وأزال النجاسة وغسل ثوبه واستأنف الصلاة، وإن شك في النجاسة فلا يقطع الصلاة حتى يتحقق، إما إذا شك لا يقطع الصلاة حتى يتحقق. أما لو وضع عليه سلة جزور مذبوح ذبحا شرعيا، لو وضع على الإنسان سلة جزور مذبوح ذبحا شرعيا فهو طاهر، وما فيه من الدم اليسير يغتفر، لأن الدم النجس هو الدم المسفوح. والمقصود من الترجمة، مقصود في هذه الترجمة بيان أن إزالة المرأة عن الرجل وهو يصلي شيئا لا يؤثر في صلاته، ولو مست المصلي بيدها وثوبها. هذا مقصود المعنى في الترجمة، أن إذا أزالت المرأة على الرجل وهو يصلي شيئا لا يؤثر في صلاته ولو مست المصلي بيدها وثوبها. كما أن الترجمة السابقة فيها أن الرجل إذا مس المرأة بيده أو بثوبه فلا يؤثر في صلاته، وفي هذه الترجمة بالعكس، إذا مست المرأة الرجل وهو يصلي لا يؤثر في صلاته. وهذا الحديث جاء به المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة، شوف ارجع إليه في الصفحة 349 نفس الحديث هنا. نعم 349 وجدت اقرش نعم نفس الحديث هذا.
نعم
حدثنا عبدان. نعم
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا.
وأنا أنظر لا أغني ما يقدر لأنه ضعيف، مؤمن هو مؤمن ولكنه يخفي إسلامه، ضعيف ما لا يغني شيئا أمام الكفرة صناديد قريش. نعم
وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة،
لو كان لي منعة يعني لمنعت لكن ما أستطيع. نعم
قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع فلم نحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر.
نعم وهذا الحديث جاء في الترجمة باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته. استدل به البخاري على أن النجاسة إذا طرأت على المصلي فإنها لا تؤثر في صلاته بل يستمر في صلاته، لكن هذا المذهب مرجوح، هذا المذهب مرجوح، والصواب أن هذا كان أولا بمكة في أول الإسلام ثم نسخ ذلك، والذي استقرت عليه الشريعة أنه إذا كان عليه شيء في نجاسة إن استطاع أن يلقيه ألقاه واستمر في صلاته، وإلا مستطع قطع صلاته وأزال النجاسة ثم استأنف الصلاة، فإن جهل النجاسة أو نسيها حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة. ويحتمل أن يقال جواب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في السجود ما يعلم، استصحابا لأصل الطهارة، وهذا قاله النووي وهو جواب جيد، وهو أن يقال أن النبي ما يدري ما وضع على ظهره ما يعلم، استصحب الأصل الطهارة، الأصل أن ثيابه طاهرة، وضع على ظهره شيء وهو لا يعلم فاستصحب الطهارة واستمر، هذا جواب جيد. أو أن هذا كان في أول الإسلام. في هذا الحديث بقي مسألة اللعن، قال وأتبع أصحاب القليب لعنة، فهل يلعن الشخص بعينه، يلعن الكافر بعينه أو الفاسق بعينه أو لا يلعن؟ اختلف العلماء في لعن الكافر المعين على قولين، الأرجح عدم لعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن هؤلاء نهي عن ذلك ونزلت ليس لك من الأمر شيء، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وكذلك لعن الفاسق، الفاسق الصواب أنه يلعن على العموم، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر كما في الحديث، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الخمر، لعن الله أكل الربا، على العموم أما فلان بن فلان بعينه فالصواب أنه لا يلعن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجل الذي شرب الخمر لما جريد قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، إلا إذا ترتب على لعنه مصلحة للأحياء كالتحذير من شره أو بدعته فإنه يجوز لعنه والتحذير من شره ولا يعتبر غيبة. إذا كان هناك فاسق صاحب بدعة تحذر الناس من بدعته ولو كان ذلك في سب الله أو كافر، قال بعضهم إلا إذا اشتد أذاه، إذا كان كافر حي اشتد أذاه للمسلمين أو فاسق فلا بأس بلعنه. والمسألة خلافية، من العلماء من أجاز لعن أبو عين ومنهم من منع، والراجح المنع إلا إذا ترتب على هذا مصلحة للأحياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا نكون انتهينا من المجلد الأول، إن شاء الله المجلد الثاني يكون بعد العيد إن شاء الله في أول يوم أول أسبوع من بعد بدء الدراسة. نسأل الله للجميع التوفيق، ونسأل الله أن يخير وإياكم حياة طيبة وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله. نعم الصواب نعم انهم الا يترتب عليه مصلحه للحياه، اذا كان في فائده للحياه لا باس، يحذر من بدعته ومن شره سواء كافر ولا فاسق ولو ادى الى سبه. الحديث لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدم، هذا عام، الميت افضل الى ما قدم، ما في داعي الى سبه الا اذا كان في مصلحه للحياه. نعم نعم الحي يعني نعم له ذلك، إذا سبه له أن يرد السبه بسبة مثلها، هذا قصاص لكن لا يزيد. فإذا قال فلان لعنك الله ثم قال لعنك الله أنت، هذا قصاص أخذ بحق، وإذا زاد قال لعنك الله وأخزاك هذا ظلم، الثاني عدوان لا يجوز أن يزيد، أو قال لعنك الله ثم رد عليه قال لعنك الله لعنك الله مرتين مثلا هذا ظلم، ترد السبه بسبة مثلها، وإن عفوت فهو أفضل، فمن عفى وأصلح فأجره الله، إذا عفوت فهو أفضل، وإذا ردت عليه السبب بسبب مثل هذا قصاص، هذا حقك، وإذا زدت سبة ثانية هذا ظلم وعدوان. نعم
تقرأ هذه أحسن عليك.
نعم بس نعم
يشار لها.
نعم
يقول هنا أحسن عليك ذكر وصية قال هذه توصية من مدينة منورة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإليكم هذه الوصية. يقول الشيخ أحمد أنه في ليلة قرأ القرآن في حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي تلك اللحظة غلبني النوم ورأيت في نومي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلي وقال لي إنه قد مات هذا الأسبوع 40 من الناس على غير إيمانهم، ماتوا ميتة الجاهلية.
هذه الوصية هذه تنشر بين فترة وفترة، لها سنين طويلة، لها سنين طويلة، لها سنين أكثر من 3 سنين أو 40 سنة، وتنشر هذه الوصية بين فترة. يقول هناك رجل اسمه أحمد خاتم حامل مفاتيح حجرها النبوية، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقال له إنه مات جمع كثير على غير الإسلام، وقال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، وأنه سيموت أناس كذا وسيحصل كذا، وأن الذي ينشر هذه الوصية يحصل له كذا، والذي لا ينشرها يحصل عليه كذا، كل هذا كذب لا أصل له، ليس هناك شخص قال له أحمد حامل حجرها النبوية، وليس هناك أحد، وليس الحجرها النبوية مفاتيح، كل هذا كذب لا أصل له ولا أصل من الصحة، وإنما يروجه بعضا إنما يروجه بعض الجهلة أو بعض أعداء الإسلام الذين يريدون أن يضللوا المسلمين ويوقعهم في البلبلة. فالواجب على من علمها وجد هذه الوصية أن يمزقها وأن يحذر منها، وليس له أن ينشرها، نعم، لأنها كذب لا أساس لها من الصحة. نعم
ونحسن إليك. الإمام إذا زاد ركعة وفاتتني ركعة فهل أقضيها معه أم أسلم؟
إذا زاد الإمام ركعة فلا يجوز المتابعة فيها، يجب على المأمومين ينبهوه من علم وسبحان الله، فإن رجع وإلا جلس المأموم حتى يسلم ثم يسلم معه، وإذا علم المسبوق أنها زائدة لا يعتد بها يأتي بركعة. نعم
قال أحسن الله إليك جمع مال لأجل إفطار الصائمين في مسجد معين.
نعم
وجمع المال لأجل ذلك المسجد وزاد بعض المال، فهل لنا أن نستخدمه في بعض حاجيات المسجد؟
لا، ينقل لمكان إفطار صائم في مسجد آخر، لأن هذا مقصود المتبرعين، مقصود المتبرعين أنه يصرف في إفطار صائم، فإذا استغني عنه المسجد يصرف إلى إفطار صائم في مسجد آخر. نعم
هل مرور حمار الأهل والوحشي سواء في قطع الصلاة؟
لا الظاهر مرور حمار الأهلي هذا المرور، أما الحمار الوحشي هذا صيد. نعم
يقول أحسن عليك
الحمار إذا أطلق المراد به الحمار الأهلي، هذا هو الذي يمر مرور الصيد هذا في الغالب قليل، ثم أيضا في الغالب يكون بعيد عن المصلي ما يمر بينه وبين ثلاث أذرع في الغالب أنه صيد وحش ما يمر قريب، ما يمكن يمر القريب حمار الوحش، ولو مر ما يضر لأنه صيد. نعم
هل نقول بأن الحمار يقطع صلاة النافلة؟
نعم النافلة والفريضة هذا هو الصوم، إذا مر قريبا منه أقل من ثلاث أذرع أو بينه وبين السترة، أما إذا مر بعيدا فلا يؤثر. نعم
امرأة عليها قضاء شهر رمضان كاملا، وذلك أنها لم تصم شهر رمضان قبل حوالي 18 سنة، وذكرها شخص بقضاء هذه الأيام، فما الواجب عليها في هذه الحالة؟
تقضى، الواجب عليها القضاء، ذكرها يعني كانت ناسية، إن كانت ناسية ولم تعلم فليس عليها تقضي، وإن كانت عالمة ومتساهلة تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين عن التأخير بسبب التأخير، إن كانت متساهلة تقضي الأيام عدد الأيام التي أفطرتها وتطعم مع كل يوم مسكين، وإن كانت جاهلة أو ناسية ولم تعلم فليس عليها كفارة، عليها القضاء فقط. نعم وليس عليها طعام. نعم
يقول أحسن إليك شخص لدي عمل في مدينة جدة لمدة محدودة، يقول إذا انتهيت من عملي مبكرا سوف أعتمر، وإلا فإني أريد اللحاق بموعد الطائرة، السؤال هل يجوز إذا بقي عنده متسع من وقت أن يحرم من جدة؟
نعم إذا كان ما عنده نية جازمة، قال إن بقي وقت فأنا أعتمر ثم بقي فأنا ما أعتمر، يصح حكمها الجدة، إذا أنشأ النية بقي مع وقت يحرم من جدة، أما إذا كان جازم على أن يأخذ العمرة فإنه لا يجوز أن يحرم من جدة، بل يذهب إلى الطائف ويحرم من السيل، فإن أحرم من جدة فعليه دم شاة يذبحها في مكة ويوزعها لأنه تجاوز الميقات، أما إذا كان ما عنده نية جازمة قال أنت يسر إن بقي وقت اعتمر ثم ما بقي فأنا برجع، ثم بقي وقت يعتمر يحرم من جدة، حكمها الجدة. نعم
يقول أحسن الله إليك ما هي الفضائل المترتبة على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفرد والجماعة؟ أحسن الله إليك.
لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض كفاية، حتى جعله بعض العلماء ركن سادس من أركان الإسلام، والله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمعنى لتنتصب أمة تقوم بهذا الواجب، إذا قام بهذا الواجب طائفة سقط الإسم عن الباقين، وإلا أثمة الأمة لا بد من تغيير منكر، إنكار منكر والأمر المعروف لا بد منه، ومن يقوم به فضل عظيم، لا شك أنه فضل عظيم، لأن أسقط الإثم على الأمة كلها، أسقط الواجب على الأمة كلها، لفرض كفاية واجب على الأمة، إذا قام به الجميع بعضهم سقط الإثم على الجميع، فهذه الجماعة الذين يقومون بواجب الأمر عنهم منكر فضلهم عظيم، لأنهم ينوبون عن الأمة ويسقطون الإثم عن الجميع. نعم ويؤدون الواجب على الجميع. نعم
أحسن الله إليك، هل من كلمة عن مناسبة عيد النصارى في عام 2000 مناسب أو موافق في رمضان؟
نعم الواجب على المسلم أن يعتز بإسلامه وأن لا يشارك الكفرة اليهود والنصارى في أعيادهم ولا في احتفالاتهم، لا يوافقهم في التاريخ، لا يؤرخ ولا يقرهم على دخول القرن، ما نقول دخل القرن القرن العشرية والقرن 21، هذا كله موافقة للكفرة، نحن الآن نعتز بإسلامنا وتاريخنا، نحن لنا التاريخ الهجري، نحن في القرن 15، فليس لنا أن نوافق الكفرة في التاريخ ونؤرخ، وليس لنا أن نوافقهم في احتفالاتهم ولا في أعيادهم ولا نصدقهم، ولا يجوز للمسلم أن يوافقهم في الاحتفالات ولا في الأعياد ولا يصدقهم فيما يدعونه من الأكاذيب، قولهم أنه يحصل كذا دخول الألفية الثالثة كذا وكذا، ينزل عيسى بن مريم أو يحصل كذا ويحصل هزات ويحصل كذا، كل هذا كذب وهذا كله دعوة للغيب، كله دعوة للغيب أنزل الله بهم سلطان، الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يوافق الكفرة ولا يصدقهم في أكاذيبهم ولا يهدي لهم هدية في أوقاتهم ولا يوافقهم، والواجب على التجار كذلك أن يتقوا الله ولا يجعلوا تخفيضات بمناسبة مرور قرن الكفرة، بل عليهم أن يتقوا الله وأن يعتزوا بإسلامهم ولا يوافقوا الكفرة في احتفالاتهم ولا في أعيادهم ولا في ولا أيضا كذلك يهنؤون ولا يصدقون في أكاذيبهم. والله تعالى يقول لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. قول بعضهم إنها وقت قيام الساعة أو إنه نزول عيسى أو إنه يحصل هزات أو كذا، كل هذا من دعوة علم الغيب. والله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. نزول عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان، لكن ينزل بعد أشراط الساعة، بعد خروج المهدي. المهدي يملك الأرض، يملؤها عدلا كما ملئت جورا، ثم يخرج المسيح الدجال في زمانه، ثم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. قول هؤلاء الكفرة أن ينزل عيسى هذا كذب لا أساس له من الصحة. يعني عيسى ما ينزل إلا بعد خروج الدجال وبعد خروج المهدي. كل هذا من دعوة علم الغيب. وعلم الساعة لا يعلم وقتها إلا الله. فالمقصود أنه يجب على المسلم أن يعتز بإسلامه ودينه، ولا يصدق الكفرة في دعوة علم الغيب، ولا يوافقهم في احتفالاتهم، وعلى التجار كذلك أن لا يوافقوهم لا في احتفالاتهم ولا في تهنئتهم، ولا يهنئونهم ولا يخفضوا الأسعار ولا يعملوا شيء أبدا، بل يعتزوا بإسلامه وينكروا عليه، ينكروا على الكفرة هذا، ويبينوا لهم أن ما هم فيه باطل، وأن الحق هو دين الإسلام، وأنه يجب عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يدخلوا في الإسلام، وأن يتركوا ما هم عليه من الكفر والضلال، وأنهم كفرة وأنهم أصحاب النار إذا استمروا على ذلك إلى ما مات. كيف نصدقهم؟ كيف يتبع المسلم أصحاب النار؟ كيف يتبع أصحاب الجحيم؟ كيف يتبع الكفرة؟ كيف يتخلى عن إسلامه؟ نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق، نسأل الله أن يوفق المسلمين للعمل بكتاب ربهم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه وأن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الطهارة. هذا الكتاب، الطهارة معناه في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، وشرعا استعمال الماء أو ما يقوم مقامه من التراب عند عدمه والعجز عن استعماله على صفة خاصة بنية. وهذا كتاب الطهارة قصد به الإمام رحمه الله مسلما يذكر فيما يتعلق بالطهارة في الوضوء والغسل من الجنابة أو من الحيض والنفاس، وكذلك التيمم لأنه طهارة، كل ما يتعلق بهذه الأحكام. وهذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، حديث عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث عظيم، كل جملة تشتمل على معاني عظيمة وقواعد، وقاعدة من قواعد الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم استعمال الماء الفعل، والطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، هذا هو الأشهر، وقد يطلق أحدهما على الآخر. مثل الوضوء والوضوء بالضم الفعل اسم للفعل وبالفتح اسم للماء المتطهر به. الطهور شطر الإيمان, والشطر مع نصف والمعنى الطهور نصف الإيمان, والمعنى أن الإيمان ينقسم إلى قسمين, طهارة باطنة وطهارة ظاهرة. فالطهارة الباطنة هي سلامة المعتقد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والسلامة من البدع والشرك, هذه طهارة الباطن, هذا نصف الإيمان. والثاني النصف الثاني الطهارة الظاهر, وهي استعمال الماء تطهير الأعضاء, تطهير الجسد والأعضاء بالماء, فتكون الإيمان نصفان, الإيمان نصفان, نصف طهارة الباطن ونصف طهارة الظاهر. فطهارة الباطن بسلامة المعتقد من الشرك والبدع على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وطهارة الظاهر بالماء تطهير الأعضاء والجسد بالوضوء وتطهير من النجاسة والأقدام. ولا يلزم من كونهما نصفان التساوي بينهما, لا يلزم التساوي بينهما. فالطهارة فالطهور نصفان, نصف باطن نصف طهارة الباطن, وهي التوحيد, وهو التوحيد, طهارة الباطن بالتوحيد, السلامة من الشرك والبدع والخرافة, توحيد الله والسلامة من الشرك والبدع. وطهارة الظاهر باستعمال الماء تطهير الجسد والأعضاء بالماء, فهذا نصف وهذا نصف, تكون نصفان الطهور وشطر الإيمان نصف الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان, الحمد لله تملأ الميزان, وهو ميزان حسي, والمعنى أجرها وثوابها يملأ الميزان, الحمد لله أجرها وثوابها يملأ الميزان. والميزان ميزان حسي, وهو الميزان الذي توزن فيه الأعمال يوم القيامة, هو ميزان حسي. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هو ميزان عظيم, ميزان حسي توزن فيه الأعمال, كفته أعظم طباق السماوات والأرض, وفيه دليل على عظم هذه الكلمة الحمد لله, الحمد لله وسبحان الله, سبحان الله والحمد لله تملأ, والحمد لله تملأ الميزان, الحمد لله تملأ الميزان أجرها وثوابها, فيه دليل على فضل هذه الكلمة وعظم الحمد لله. وما ذاك إلا لأن الله تعالى هو مستحق للحمد على الحقيقة, جميع أنواع المحامد كلها ملك لله وهو المستحق لها دون غيره سبحانه وتعالى, بخلاف المخلوق فإن له من الحمد ومن المدح ما يليق به. الحمد لله تملأ الميزان أجرها وثوابها, يملأ الميزان الحسي, هو ميزان حسي, لو كفتان وأطباق وله لسان, لو كفتان وله لسان, خلافا للمعتزلة وأهل البدع القائلين بأن المراد الميزان ميزان معنوي, أنكروا الميزان الحسي وقالوا المراد به ميزان معنوي وهو العدل, وقالوا ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال, أما الله فلا يحتاج إلى ميزان. هكذا عرضوا النصوص لآرائهم وعقولهم الكاسدة وزبالة أذهانهم ونحاتة أفكارهم. والصواب أنه ميزان حسي توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الأشخاص, توزن الأصحاب. قال الله تعالى عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا, وفي الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه بعض أصحابه, فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكشف تدريف عن ساقيه فإذا هما دقيقتان, فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا رسول الله من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد.
هذه النصوص فيها أن يعني على أن الميزان ميزان حسي يوزن فيه الأشخاص ويوزن فيه الأعمال على والأشخاص يوزنوا على حسب الأعمال. ولهذا عبد الله بن مسعود ساقه الدقيقتين أثقل من جبل أحد بسبب عمله الطيب وتقاه وقوة إيمانه. أما المعتزلة فعرضوا النصوص بآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة فقالوا ليس هناك ميزان حسي وإنما هو ميزان معنوي وهو العدل، وهذا من أبطل البعض، لأن المعتزلة دينهم مبني على العقل، فالعقل عندهم هو الأصل الأصيل. حتى قال بعضهم في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فسر الرسول بالعقل، قال الرسول العقل. سبحان الله تملأ والحمد لله تملأ ميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما أو تملأ أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هذا شك من الراوي هل قال النبي تملأان أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، ويفضل على دليل على فضل التسبيح والتحميد سبحان الله والحمد لله، وأن هذه تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور لأنها نور للعبد حيث تنهى عن الفحشاء والمنكر تمنعه من المعاصي والمنكرات، تزجره عن المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر، هي نور تنير قلب العبد فيبصر الحق. الصلاة التي أداها صاحبها كما أمر الله وكما أمر رسوله فهي نور، نور للعبد تضيء له الطريق وتمنعه من الفحشاء والمنكر. ولهذا قال سبحانه وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، ففيها الذكر وفيها النهي عن الفحشاء والذكر أكبر. والصدقة برهان، الصدقة يعني برهان حجة ودليل على إيمان صاحبها ودليل على صدق إيمانه، هي برهان، برهان هو الدليل، الدليل القوي. فالصدقة برهان دليل على إيمان صاحبها وعلى صدقه وعلى صدق إيمانه، حجة ودليل على إيمان صاحبها ودليل على صدق إيمانه. والصبر ضياء يستضيء بها يستضيء به صاحبه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه وحتى يأتي عما حرم الله عليه حتى لا يتسخط قضاء الله وقدره، ضياء. والضياء نور فيه حرارة بخلاف كالشمس، الشمس هي نور حرارة، والقمر نور بلا حرارة. فالصبر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء لما فيه من الحرارة، كل إنسان يتصابر حينما يصبر يجد قوة ومشقة في حرارة كالصبر، الصبر ضياء كالضياء الذي في كالشمس الذي في حرارة، كذلك الصبر يحتاج إلى تحمل حتى يصبر، والتحمل لا بد فيه من مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس فيه مشقة وتعب كالضياء الذي فيه حرارة. بخلاف الصلاة فإنه قال عنها نور كالقمر، نور بلا حرارة، والشمس نور حرارة. ولهذا قال عن الصبر إنه ضياء لما فيه من التحمل، يصبر الإنسان حتى يؤدي طاعة الله، ويصبر حتى يترك مع المعاصي الله، ويصبر حتى لا يتسخط المقدور، وهذا لابد فيه من تحمل. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن أعرضت عنه وأهملته ولم تعمل به، فالقرآن حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به. كل الناس يغدو يعني يذهب ويروح، يغدو ويروح ويتعامل مع الناس، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل الناس يذهبون ويروحون، منهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من النار فتسلم من النار، ومنهم من يوبقها يهلكها يبيعها للشيطان والهوى فيوبقها فيهلكها بعذاب الله. فالناس قسمة، كل الناس يغدون في هذه الحياة يعملون ويكدحون، منهم من يكون عمله لله فيبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب ومن النار، ومن الناس من يبيع نفسه للهوى والشيطان فيهلكها بالمعاصي والعذاب والنار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أقسام الناس، كل الناس يغدو فيكون قسمان، فمنهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان فيهلكها بالعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم ها؟ نعم جاء في بعض ما أذكر الأثر الوالد فجاء ما يدل على له ميزان. نعم 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 كيف؟ نعم الأعمال تكون أجسام، الله قادر على جعلها أجساما. المعتزلة يقول الأجسام الأعمال أعراض، فكيف توزن هي أعراض؟ والله قادر على جعلها أجسام، وحتى الأشخاص ساق ابن مسعود الدقيقتان يكونان أثقل من جبل أحد. نعم وش نسبة الساقين لجبل أحد؟ والكافر تعظم خلقته في النار حتى يكون عذابه أشد، ما بين من كبر الكافر مسيرة 3 أيام، وضرس الكافر يكون كجبل أحد حتى يعظم حتى يتألم ويذوق العذاب، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم 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 حديث صحيح، حديث البطاقة هو أرجع حديث لأهل الإيمان، أرجع حديث لأهل الإيمان حديث البطاقة، وأنه يؤتى برجل يوم القيامة يقف بين يدي الله ويخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، يقول الله هل لك حسنة هل تذكر شيئا؟ يقول لا والله، ويستحي، فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة وبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذه بطاقة معلوم كل إنسان له مثل هذه البطاقة، لكن هذه بطاقة قال عن توبة وإخلاص وصدق، فأحرقت المعاصي كلها، أحرقت هذه المعاصي وهذه السيئات، لأنها توبة عن صدق وإخلاص وندب وإقلاع. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال لا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة
وكنت خاطبة
وكنت على البصرة
لا تقبل نعم لا تقبل الصلاة،
قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة.
نعم هذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر زار ابن عامر وكان أميرا على الكوفة، فيه أن العلماء لا بأس أن يزور العلماء الأمراء لنصيحتهم، لأن الدين النصيحة، ولا سيما عند الموت، زار عند الموت لنصيحته ولعله يتوب، فقال ألا تدعو الله لي ابن عمر؟ يقول الأمير، قال سمعت رسول الله يقول لا تقبل صدقة من غلول، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة، لا تقبل صلاة بغير طهور، المعنى أن هذا أن الطهور واجب في الطهارة في الصلاة، وأن لا تصح الصلاة إلا بطهارة، الحديث يدل على وجوب الطهارة في الصلاة، والحديث نص في وجوب الطهارة وأنها لا بد منها في الوضوء، وهذا إجماع من أهل العلم، أجمع العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بغير طهارة، ولهذا روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاتهم بغير طهور، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذا مجمع عليه من أهل العلم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بغير طهور. لا تقبل الصلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، يعني لا تقبل الصدقة من الغلول، والغلول هو الخيانة، أصل الخيانة وأصل الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، يقال له غلول، أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. يعني إذا قاتل المسلمون الكفار ثم غنموا شيئا من الأموال، هذه الغنائم تجمع ويخرج الخبز منها، يقسم خمس أخماس لله وللرسول ولقرابة الرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين، تقسم عليهم، لكن يقسمها قائد الجيش أو ولي الأمر. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ منها قبل أن تقسم، فإذا أخذ منها قبل أن تقسم يسمى غلول، هذا سرقة من مال الغنيمة قبل أن تقسم يسمى غلول، وهو من كبائر الذنوب. ولما قتل مولى عبد للنبي صلى الله عليه وسلم إحدى الغزوات قال هنيئا له الجنة، قال بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها لم تصبها المقاسم لتلتهب عليه نارا. أخذ شملة قطعة قماش أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم والتهبت عليه نارا، هذا يدل على أن الخيانة في الغنيمة من كبائر الذنوب، يسمى غلول الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم يقال له غلول. فهذا الغلول الذي غلف لو تصدق به لا تقبل الصدقة، لا تقبل صدقة من غلول. ومثله أيضا يلحق به لو أخذ من بيت المال بغير حق يقال له غلول، يلحق بالغلول. وكذلك لو أخذ من صدقات أو أوقاف مجموعة صدقات يجمعه بعض الناس ثم اختلس منها بعض الناس أحد، هذا من الغلول، من الخيانة. أو أوقاف يأخذ منها جمع أمواله للفقراء أو المساكين أو اليتامى أو الأوقاف ثم يأخذ منها، وأصله أن يأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها. فإذا غلى شيئا من مال الغنيمة ثم تصدق به فلا يقبل منه، لأنه مال مسروق حرام سحت. ولهذا قال لا تقبلوا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة، كنت يا ابن عامر على البصرة، كنت واليا على البصرة خاطبة، يعني فتعلقت بك أمور وتبعات، فكيف أدعو لك وأنت توليت ما توليت من أمور المسلمين، وحصل منك ظلم، يعني حصل منك ظلم، كانه معروف عنه الظلم، حصل منك ظلم للرعية، فكيف أدعو لك؟ فلا بد لك من التوبة. هذا قالها حثا له زجرا له على التوبة، وإلا فلا بأس بالتوبة، فلا بأس بالدعاء، حتى للفاسق يدعى للفاسق، بل يدعى للكافر. لما امتنع الدوس قيل صوينا دوسا امتنعت عن الإسلام فادعوا عليهم، فقال لا هلك الدوس، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهداهم الله وأتى بهم. يدعى للفاسق والكافر، لكن مقصود ابن عمر رضي الله عنه حث ابن عامر على التوبة في مرض الموت، قال كيف أدعو لك وكنت على البصرة؟ ما ينفع، كنت أميرا وكنت ظالما وتعلق بك تبعاك، فلا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب. كما أن الصدقة لا تصح من الغلول، والصلاة لا تصح بدون طهارة، فكذلك أنت لا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب. قال سمعت لما ادعو لي يا ابن عمر لما زار، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، كنت على البصرة ووليت ما وليت، تعلقت في أمور وتبعات، فلا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب، فكيف أدعو لك وأنت متلبس بالظلم؟ فكما أن الصلاة لا تصح بغير طهور والصدقة لا تصح من غلول، فكذلك لا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب، من باب الزجر. نعم.
حدثنا محمد. نعم.
ها؟ وش ما يكتب بعد قسمته خلاص ما في أخ. قسمت كل ينال نصيبه. يوزع قائد الجيش أو الإمام المسلمين الغلال. يعطي فلان فلان كذا كل واحد يعطيها الفريال. كيف؟ كل واحد يعطي الفريال انتهت الغنيمة. قسمت. لما قسمت. القسمة بعد أن يعطى كل واحد نصيبه هذا معناه. أما قبل أن تقسم وهي مجموعة هذا هو الغلو. يأخذ شيء يختلس من دون أن يعلم أحد دون أن يعلم القائد الجيش أو ولي الأمر قبل أن تقسم هذا هو الخيانة. أما بعد أن تقسم كل وصل إليه نصيبه وزع. إذا كانت مثلا إبل كل واحد يعطى مثلا بعير أو بعيرين غنم يعطى كل واحد 20 رأس من الغنم دراهم يعطى كل واحد وزع. ينزع الخمس وقسم خمسة أخماس وأربعة أخماس قسم على الغنيمة. هذا الغلول يأخذ منها قبل أن تقسم. نعم.
حدثنا محمد مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا دليل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. وهذا إجماع من أهل العلم. هذا مجمع عليه أن الصلاة شرط الطهارة شرط في صحة الصلاة. وإذا صلى بغير طهارة ناسيا حدثه فإنه عيد. عليكم السلام ولا يعذر. من صلى بغير طهارة فإنه متى تذكر يتوضأ ويعيد الصلاة ولا يعذر فيها. بخلاف النجاسة إذا كانت في الثوب وفي البدن ثم نسيها وصلى فالصواب أن الصلاة صحيحة ولا يعيد لأن هذا باب التروك باب الترك. أما الطهارة فإذا نسي الطهارة نسي الوضوء أو نسي الجنابة ثم صلى ثم تذكر يعيد ولو بعد يوم أو يومين أو أكثر متى ما تذكر يتوضأ أو يغتسل من الجنابة ويعيد الصلاة لأن هذا باب الإيجاد. بخلاف النجاسات فإن باب التروك فإذا نسيها وصلى صح الصلاة أو جاهله. نعم. قال يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا إجماع من أهل العلم على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم.
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.
نعم هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ أكمل وضوء أسبغ وضوء لأن فيه غسل الأعضاء كل عضو ثلاث مرات. أسبغ وضوء أكمل وضوء هو هذا يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا يستنشق ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا ثم يغسل يده اليسرى ثلاثا ثم يمسح رأسه مرة وأذنيه مرة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل رجله اليسرى ثلاثا، هذا أكمل وضوء أسفل وضوء وهو النهاية، وهو أن يغسل كل عضو ثلاث مرات. والمراد بالغسلة التعميم، التعميم ليس المراد الغرفات، فإذا عمم العضو بغرفة هذه تعتبر واحدة، وإذا ما العلم عنهم هذه غرفة يأخذ غرفة ثانية، غرفتين غسلة واحدة، إذا عمم بغرفة وغرفتين هذه تعتبر مرة، هذا أسفل وضوء أكمل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثة ثلاثة هذا، وجاء أنه توضأ ثنتين ثنتين، يعني غسل وجهه مرتين ويده اليمنى مرتين ويده اليسرى مرتين ورجله اليمنى مرتين ورجله اليسرى مرتين، هذا نوع ثاني. وجاء نوع ثالث النبي توضأ مرة مرة، غسل وجهه مرة ويده اليمنى مرة ويده اليسرى مرة ورجله اليمنى مرة ورجله اليسرى، أما الرأس مرة واحدة، الرأس لا يكرر. وجاء عنه أيضا نوع رابع وهو أنه توضأ مخالفا، يعني غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى مرتين وغسل رجله مرة مخالف، لا بأس. كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من توضأ وأسفل الوضوء ثم صلى ركعتين يقول فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس أن هذا من أسباب المغفرة، أن من توضأ وأسفل الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس ومن أمور الدنيا أن هذا من أسباب المغفرة. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر الله له، من أسباب المغفرة. لكن هذا عند أهل العلم مشروط باجتناب الكبائر، على الصحيح لا بد من اجتناب الكبائر التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا في الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة، هذه لا بد لها من توبة. يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة سيأتي رواه الإمام مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإنه يعطى حسنات وتبقى عليه الصغائر والكبائر، تحتاج إلى توبة، تبقى عليه الذنوب تحتاج إلى توبة، يكون له ثواب، لكن المعاصي ما تكفر الكبائر، ودم لبث منها تبقى عليه تحت مشيئة الله. والله تعالى كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعضها العلم تكفر الكبائر، وقال بعض تكفر الصغائر، والصواب القول الأول أن الكبائر لا بد لها من توبة. نعم، إذا أدى الإنسان الفرائض واجتناب الكبائر كفرت الصغائر، وإلا تبقى عليه الصغائر والكبائر. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر.
فيها استحباب غسل يديه ثلاثة قبل الوضوء، هذا مستحب كما في حديث حمران أن غسل يديه ثلاثة كفيه وغسلهما ثلاثة مرار، هذا سنة مستحب قبل أن يتوضأ يغسل يديه ثلاثة. التسمية أولا يسمي الله، التسمية هذه جاءت في أحاديث، الأحاديث فيها التسمية فيها ضعف، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية مستحبة، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه يشد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة مع التذكر، سمي ثم يغسل يديه، ينوي أولا ينوي الوضوء النية في القلب ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاث مرات، هذا مستحب. أما إذا استيقظ من نوم الليل هذا يتأكد غسلهما، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها سبحانه أنه واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلا يغمس يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإذا قام من نوم الليل يتأكد غسلهما، حتى أوجبها بعض أهل العلم. وفي غير ذلك يكون مستحب، غسلهما ثلاثا مستحب. نعم.